أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجهل المركب. كان الكلام في المقصد الأول، وقد تطرق المحقق المدقق الشيخ محمد مهدي النراقي رحمه الله في جامع السعادات في المقصد الأول إلى الفضائل والرذائل المتعلقة بالقوة العاقلة. تطرقنا في الدرس السابق إلى رذيلتين وفي مقابلهما فضيلة. تطرقنا إلى الجربزة أي السفسطة وفي مقابلها البلاء. فالسفسطة تمثل جانب الإفراط في القوة العقلية، والبلاء يمثل جانب التفريط في القوة العقلية، والحد الوساط هو عبارة عن العلم. إذن تطرقنا في الدرس السابق إلى رذيلتين وهما الجربزة والبلاء وفي مقابلهما العلم. اليوم إن شاء الله نتطرق أيضا إلى رذيلتين مترتبتين على الإفراط أو التفريط في القوة العاقلة، وفي مقابلهما أيضا توجد فضيلة. هاتان الرذيلتان، الأولى الجهل المركب، والثانية الشك والحيرة، وفي مقابلهما اليقين. لاحظ كيف المحقق النراقي يمشي في منظومه في البعد الأخلاقي. لازلنا نتكلم في الفضائل والرذائل، في المساوئ والمحاسن التي تترتب على القوة العاقلة. أول شيء شرعنا في بيان السفسطة وهي جانب الإفراط في القوة العاقلة، وفي مقابلها البلاء وهو جانب التفريط في القوة العاقلة، ويقابلهما معا العلم. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى أمرين سيئين، إلى رذيلتين وهما الجهل المركب والشك والحيرة، وفي مقابلهما اليقين وهو ما سنتطرق له في الدرس القادم إن شاء الله إن بقينا أحياء بإذن الله تبارك وتعالى. أما السيئة الأولى أو الرذيلة الأولى وهي الجهل المركّم، فهي أن تجهل وأن تجهل أنك تجهل، أن لا تعلم ولا تعلم أنك لا تعلم، يعني تعتقد أنك عالم فاهم وفي الواقع إنك لست بعالم ولا فاهم. فسمي الجهل جهلا مركبا لأنه يتألف من جهلين، الأول الجهل بالواقع، الثاني الجهل بأنك تجهل بالواقع. فالجهل المركب يتألف من جهلين، يتألف من عدم علمين، الأول عدم العلم بالواقع، والثاني عدم العلم بعدم العلم بالواقع، هذا يقال له جهل مركب. سؤال: ما الفرق بين الجهل المركب واليقين والقاط؟ وبعبارة أخرى، ما هو القاسم المشترك بين الجهل المركب واليقين، وما هي جهة الافتراق بين الجهل المركب واليقين؟ الجواب: جهة الاشتراك الجزم، فالمتيقن جازم، المركب أيضا جازم. وأما جهة الافتراق فهي إن اليقين يطابق الواقع والجهل المركب يخالف الواقع، لذلك يتوهم الجاهل المركب أنه على يقين وعلى علم وعلى معرفة، هذا بحسب اعتقاده، ولكن بحسب الواقع هو يجهل الواقع ولا يعلم الواقع، يجهل أنه جاهل. والجهل المركب من أسوأ أنواع الجهل، لأنه يعتقد أنه عالم وأنه فاهم فلا يتعلم، هو عارف فكيف يتعرف، هو عالم فكيف يتعلم، هو فاهم فكيف يطلب الفهم؟ سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. يقول: ما جادلت عالما إلا وقد غلبته، وما جادلت جاهلا إلا وقد غلبني. يقول عيسى عليه السلام: إني لأبرئ الأكمه والأبراص. الأكمه هو الأعمى منذ ولادته، هذا يعجز الطبع عن إرجاع البصر إليه، ولد وهو أعمى، هذا أكمه. عيسى عليه السلام يقول: إني لأبرئ الأكمه والأبراص، ولكن أعجز عن دواء الجاهل. إذا واحد جاهل كيف أداوي؟ هذا صعب. اللهم فقهنا في دينك واجعلنا من أهل العلم والمعرفة لا من أهل العناد والضلال والعياذ بالله. سؤال يطرح نفسه: ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الجهل؟ فما هي الأمور التي تؤدي إلى الجهل المركب؟ يتطرق المحقق النراقي إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول إعوجاج السليقة، أي إعوجاج فهم الذهن. السبب الثاني الخطأ في التطبيق، أحيانا شخص ذهنه سليم، هو أتقن القواعد المعيارية، درس علم الميزان، درس علم المنطق، فهو قوي في الكليات ضعيف في التطبيقات، يشتبه في تطبيق القواعد. إذن السبب الأول إعوجاج الذهن، السبب الثاني إعوجاج التطبيق، الاشتباه في التطبيق. السبب الثالث، تفضلوا شيخنا مساكم الله بالخير، السبب الثالث وجود المانع. أحيانا شخص عنده ذوق وسليقة وفهم راق، هو أستاذ الأساتذة في تدريس الفلسفة والمنطق والعقليات، وأيضا لا يوجد عنده اشتباه في التطبيقات، قوي جدا في تطبيق الأصول على الفروع وفي تطبيق القواعد الكلية على صغرياتها وجزئياتها، ولكنه مبتلى بالعصبية، التعصب لأبيه، التعصب لقومه، التعصب لرأيه. أولم تسمع بمثل عنزة ولو طارت؟ مشى إعرابيا فرأى سواد من بعيد، فقال أحدهم إنها عنزة سوداء، وقال الآخر إنها غراب، فلما اقترب طار الغراب، فقال من قال إنه غراب؟ ألم أقل لك إنه غراب؟ انظر إنه طار. فقال من قال إنها عنزة يعني شاد؟ عنزة ولو طارت. فهنا من قال عنزة ولو طارت لا يوجد عنده خلل في البصر وعوجاج في البصر، ولا يوجد عنده اعوجاج في التطبيق، ولكن وجد عنده مانع وهو التعصب لرأيه. وبعبارة منطقية، تارة نبحث عن المقتضي وتارة نبحث عن المانع. السبب الأول والثاني وهما اعوجاج الذهن أو الخطأ في التطبيق يرجعان إلى المقتضي، يعني قابلية الفهم الصحيح لا توجد عنده، قابلية التطبيق لا توجد عنده، لذلك يرجع إلى العلوم المعيارية كالمنطق والفلسفة والأمور الفكرية لكي يستقيم ذهنه وتفكيره. وأما الأمر الثالث وهو وجود مانع كتعصب قبلي أو تقليد، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون مقتدون، فالحال هو ماذا؟ إزالة هذا المانع. هذا تمام الكلام في الأمر الأول وهو الجهل المركب، وهو من أسوأ الأمور، وعادتين ما يتحقق في الكثير من أصحاب الفرق الضالة. أجارنا الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، هذا خطير ويصاب به الكثير من طلاب العلوم الدينية. قبل يومين جاءني أحد الطلاب وأخوه طالبا. قال لي: هذا أخي يعتقد أن كل من يعاديه يعادي الإمام المهدي، وأن كل من معه هو مع الإمام المهدي. واصل إلى هكذا، قطع عنده، قطع قطع. ثم عقب قال: الكثير من أصحاب الفرق الضالة هكذا كانوا يعتقدون. هذه هي المشكلة، مشكلة الجهل المركب. إذن الرذيلة الأولى والسيئة الأولى التي تترتب على القوة العاقلة هي الجهل المركب، وفي مقابلها الشك والحيرة. لماذا في مقابلها؟ لأنه في الجهل المركب يوجد جزم، يوجد اعتقاد لكن غير مطابق للواقع، لكن في الشك والحيرة لا يوجد اعتقاد، يوجد تزلزل. هذه أيضا مشكلة وهذه أيضا آفة. هذه المشكلة أيضا موجودة عند بعض طلاب العلم، يعني إما تحصل قطع قطاع عنده، سريع القطع والجزم، سريع الاعتقاد، أو لا يعتقد ولا يذعن بشيء. هذا مشكل. يوجد بعض الناس هكذا مسكين، يعني مبتلى بالشك والحيرة، ما يعتقد بشيء، ما يثبت عنده شيء، دائما في حالة شك. سؤال: هل هذا الشك كفر أو لا؟ الجواب: يوجد شك لا يبقى، بل يتعقبه اليقين بسرعة، هذا ليس بكفر. ويوجد شك لا يتعقبه اليقين، بل قد يتعقبه الجحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الشك الذي يتعقبه الجحود هذا كفر، كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه من شروط الاعتقادات ماذا؟ ثبوت الاعتقاد بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا في حالة شك وحيرة فيكون كافرا. وإلا مجرد الشك هذا لا يوجب الكفر. الشك الذي يتعقبه كفر، يعني يبقى هذا الشك والترديد والحيرة من دون أن يتعقبه إيمان واعتقاد. في الرواية أن أبا بصير سأل الإمام الصادق عليه السلام، قال: ما تقول في من شك في الله تعالى؟ قال: كافر. قال: فشك في رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: كافر. ثم التفت إلى زرارة فقال: إنما يكفر إذا جحد. يعني ليس مجرد الشك يوجب الكفر، وإنما الجحود. هذا شيء طبيعي خاصة في سن المراهقة، أحيانا أصيب. يعني أتذكر في واحد من طلاب العلم أيضا، مرت عليه لحظات في بداية مراهقته، بداية بلوغه وأوائل التحاقه بالحوزة، شك في وجود الله، لكنه تذكر الحسين سيد الشهداء. قال الحسين ضحى من أجل من؟ ثبت اعتقاد بالله شهادة سيد الشهداء. لطف به الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أحيانا الإنسان تمر عليه موجة شك، خصوصا عند البلوغ عند المراهقة قد تمر عليه لحظة شك يحتاج إلى رعاية خاصة. لذلك العلاج في من يعتريه الشك والحيرة أن يواظب على العبادة وقراءة القرآن، ويشتغل بمطالعة الأحاديث وسماع الأحاديث من أهلها ومجالسة الصالحين والمتقين وأصحاب الورع وأهل اليقين لكي يكتسب بذلك نورانية تزيل ظلمة شكه. من أنجع الطرق ومن أفضل الطرق هي مجالسة أهل الصلاح، فلا تتركوها، سواء الشخص الذي عنده جهل مركب أو الشخص الذي أصيب بالشك والحيرة أو الذي عنده مشاكل نفسية أسرية. من أنجع الطرق أن تجلس مع أهل الصفاء، مع أهل الله عز وجل. هذين نورانيتهم تغطي على الكثير. يوم من الأيام كنت عند ضريح أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، رزقنا الله وإياكم الوصول عند الباب. يوجد معمم شيخ كبير جالس، ولكن نورانيته تأخذ بتلابيب قلبك من شدة نورانيته. العراقيين الإيرانيين الزوار كل من يجي يروح يسلم عليه وقبله. سألني أحد الزوار من هو هذا؟ قلت له أنا لا أعرفه. أخذني الفضول سألت المرافق له، قلت له بالفارسي من هو هذا الشيخ؟ قال آية الله ناصري. قلت أنعم وأكرم. كنت في يوم من الأيام في زيارة إلى أصفهان، الحوزة العلمية أصفهان فيها مدارس كثيرة. هناك سألت، استضافتني الحوزة جامعة المصطفى، سألت عن المرجعيات الموجودة، الشخصيات الموجودة، الشخصيات الدينية السياسية، إمام الجمعة، زعيم الحوزة العلمية، طبعا المعروف آية الله الشيخ حسين مظاهري. الشيخ حسين مظاهري أستاذ الأخلاق في الحوزة وهو مرجع ولده رسالة عملية. فقلت له يوجد إمام جمعة، ومن هو الرجل الأول في أصفهان؟ قال لي آية الله ناصري. قلت كيف؟ قال من سيرته العملية جذب قلوب الناس. أنا من شفته إلك واقعا إلك مهيب مهيب صافا، يعني العالم أحيانا ما يحتاج يروجون إليه أو تسمع عنه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لذلك هؤلاء أهل الصلاح أهل النور والنورانية. إذا شخص أصيب بالشك والحيرة أو بالجهل المركب فإنه بمجرد النظر إلى هؤلاء الله عز وجل يفيض عليه من بركاته. النظر إلى وجه العالم عبادة. أحيانا لكي تصل إلى مرحلة اليقين وتتخلى من براثن الشك والحيرة والجهل المركب يكفي أن تصل وأن تحظى بجوار قلب طاهر فتزول جميع الأدران وتصل إلى بحيرة الحقيقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم وتواب حليم. اليوم أخذنا الجهل المركب وما يقابله من الشك والحيرة، هاتان سيئتان، هاتان رذيلتان، وعلاجهما باليقين. فالفضيلة التي تقابلهما هي اليقين. رزقنا الله وإياكم من أهل اليقين. من أهم سمات أهل اليقين أنهم لا يرون غير الله، لا يرى غير الله. من أهم سمات أهل اليقين أنهم مستجابوا الدعوة، مستجابوا الدعوة. أتذكر في يوم من الأيام كنا في سفر إلى طهران، قلت له: شيخنا كم سنة في إيران؟ قال: 25 سنة. قلت: هنيئا لك. قال: هذا من سوء حظي، أنا الآن 25 سنة، على الأقل المفروض أكون مستجاب الدعوة. صحيح أدرس أدرس، لكن قل لي هل أنا مستجاب الدعوة؟ التفتوا جيدا. تحصيل العلم والاصطلاحات شيء، ولكن تعمق هذه العقائد في القلب ورسوخها في النفس يحتاج إلى مجاهدة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.